قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام، ومع برنامجكم قصة سجين مع نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرنا في اللقاء الماضي ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، ووقفنا وقفات متتالية في حلقات متواصلة وفي فلك هذا الموقف حقيقة العظيم من قصة يوسف مع امرأة العزيز، واستقينا الفوائد الكثيرة التي بإذن الله عز وجل لو تدبرها الإنسان ستكون له خير معين في سيره إلى الله تبارك وتعالى. نكمل هذه القصة، وقد توقفنا عندما انتقل هذا الخبر وما جرى بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين امرأة العزيز إلى النسوة، النسوة التي كنا في يعني هذه الطبقة المخملية كما يقولون، في مع يعني هذه الطبقة التي تمثل علية القوم وعلية المجتمع. صحيح أن العزيز حرص أشد الحرص على تكتيم هذا الأمر وتكتيم هذا الموقف، حتى قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، انسى الموضوع. ثم وجه الكلام لزوجتي: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أراد أن يعني ينسى هذا الأمر، لأنه حقيقة لا يفرح كل إنسان أن يقال مثل هذا الكلام عن زوجته، ولكن لا بد أن يتناقل هذا الكلام وأن يتسرب هذا الموضوع، خصوصا من قبل الخدم أو من قبل الجواري في القصر. فالمهم أن هذه الحادثة وهذا الموقف قد تسربت أخباره إلى النسوة التي كنا جليسات أو صويحبات لامرأة العزيز. فاستغربنا يعني هؤلاء النسوة، استغربنا من موقف امرأة العزيز، ووجهنا لهن أو لها الانتقادات تلو الانتقادات، واستغربنا هذا الموقف منها. كيف وهي المرأة الشريفة النسيبة الجميلة المطاعة تعرض نفسها على عبد من عبيدها وعلى خادم من خدامها، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي استقر حبه في قلبها وفي سويداء قلبها، إنا لنراها في ضلال مبين. إذا كان فعلا هذا الأمر قد وقع منها، لا شك أنها في ضلال وفي عماية وفي تصرف خاطئ. قال الله تبارك وتعالى أيضا هذا الكلام الذي صدر من النسوة أيضا انتقل عبر الجواري والخدم إلى امرأة العزيز، فعلمت امرأة العزيز بما قالت النسوة فغضبت وأعدت مكيدة لهن حتى تثبت لهن أنهن لو رأين يوسف عليه الصلاة والسلام فإنهن لن يستطعن أن يقاومن هذا الجمال الذي أتاه الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم. ماذا صنعت امرأة العزيز؟ قال الله تبارك وتعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، يعني أرسلت امرأة العزيز لهؤلاء النسوة ودعتهن إلى يعني طعام وإلى جلسة كما تجلس النساء في فترة الضحى أو فترة المساء أو فترة الصباح في قصرها، وهي قد دبرت هذه المكيدة، أعتدت لهن متكأة، هيئت لهن النمارق والبسط والطعام اللذيذ والشراب والمكان الجميل، هيئت لهن المكان. ثم وآتت كل واحدة منهن سكينا، لأنها كما قال أهل التفسير آتت النساء بفاكهة كالأترجة مثلا، هذه الفاكهة التي لا تؤكل إلا عن طريق التقطيع بالسكاكين، وهذه المكيدة التي قامت بها امرأة العزيز، ثم جعلت هذه الفاكهة اللذيذة التي لا بد أن تقطع بالسكاكين لتؤكل، وجعلت أمام كل واحدة منهن سكينا لتقطع هذه الفاكهة. ثم اتفقت امرأة العزيز مع جارية لها من جوارها أنها إذا أشارت لها خفية وهي جالسة مع النساء ستشير لها بإشارة قد اتفقت وإياها مع هذه الجارية، أنها بعد هذه الإشارة تدخل يوسف عليه الصلاة والسلام ليقدم الشراب لامرأة العزيز ولمن كن معها من النسوة. ثم أمرت امرأة العزيز جاريتها هذه، قالت احرصي إذا دخل يوسف ألا يغطي وجهه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل التفسير أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما جرى له مع امرأة العزيز ويعني الحادثة التي وقعت له وهذا الابتلاء، بعد ذلك بعدما علم يوسف وتيقن أن هذا الجمال الذي أتاه الله تبارك وتعالى سيكون مصدر فتنة ومصدر بلاء له، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام أنه إذا سار في القصر وإذا دخل على امرأة العزيز ليخدمها أو ليأتيها بحوائجها كان يعني يجعل اللثام على وجهه حتى لا ترى وجهه، فيعني تعود الكرة مرة أخرى ويرجع البلاء مرة أخرى. وهذا من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على أن يبتعد عن أسباب الفتنة وألا يكون هو مصدر فتنة وبلاء للآخرين، وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين، وعلى دربهم أيضا سار الصالحون والأخيار. فقالت امرأة العزيز لجاريتها احرصي إذا أشرت إليك ليدخل يوسف بالشراب بأي طريقة بأي وسيلة لا بد أن تميطي عنه اللثام ليكشف هذا الوجه، لنرى ماذا ستصنع النسوة بعد ذلك. وفعلا دخلت عندما أخذنا النساء وهم في غمرة يعني السعادة والنشوة والمرح ويتبادلنا الحديث فيما بينهن، أعطت امرأة العزيز لجاريتها وهي تراها هذه الإشارة، فدخل يوسف عليه الصلاة والسلام وكنا هؤلاء النساء وكنا بدأنا وشرعنا في تقطيع هذه الفاكهة بهذه السكاكين، فقال الله تبارك وتعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، أشارت إلى جاريتها فأدخلت يوسف واستطاعت الجارية أن تميط اللثام عن يوسف عليه الصلاة والسلام. فعندما دخل يوسف عليه الصلاة والسلام ووجهه كثلقة القمر عليه الصلاة والسلام من الحسن والبهاء والجمال والكمال الذي آتاه الله تبارك وتعالى، دخل عليه الصلاة والسلام بحياء وهو مطأطئ رأسه غاض لبصره عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس له إلا أن يمتثل لأوامر سيدته. فعندما رأينه أي النسوة أكبرنه، قال سبحانه وتعالى فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه وأجللنه أكبرنه وقلنا أكبرنه وقطعنا أيديهن، شذهنا صدمنا بهرنا عندما رأينا وجه يوسف عليه الصلاة والسلام كثلقة القمر، فبدل من أن يقطعنا الفاكهة بهذه السكاكين جعلنا يقطعنا أصابعهن بهذه السكاكين وتسيل الدماء دون أن ينتبهن لهذه الجروح ولهذه الآلام من شدة هذه الصورة البهية التي ظهر بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وقطعنا أيديهن وقلنا بالاتفاق وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، شبهنه وجعلنه كملك أو كملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، فاستبعدنا النسوة أنه هل من الممكن أن يكون بشر له هذه الصورة من الجمال والبهاء والحسن والجمال، فلذلك قلنا لا لا لا، ليس هذا ببشر، ليس هذا بآدمي، بل هذا ملك كريم من ملائكة الله تبارك وتعالى. نقف مع هذا الفاصل ثم نرجع ونواصل ماذا جرى في هذا الموقف ليوسف عليه الصلاة والسلام، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد. تكلمنا قبل الفاصل ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام عندما دخل على النسوة التي كنا عند امرأة العزيز، ورأيناه وأكبرناه أي أعظمناه، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. عندها وصلت امرأة العزيز لما تريد، وحققت الهدف الذي كانت تخطط له وتكيد له من هذه الزيارة. تريد أن توقع النسوة فيما وقعت فيه من حب يوسف عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة العزيز، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. إذن ما في أحد أحسن من أحد، أنتن لمتنني فيه وتكلمتن في غيبتي وعبتن ما قمت فيه وما وقعت فيه من مراودة يوسف، وقلتن إن هي إلا أو إن لنراها في ضلال مبين. أنتن الآن وقعتن في نفس الأمر الذي وقعت فيه، ولذلك كانت قالت لهن فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. نعم، تعترف الآن امرأة العزيز هذا الاعتراف الخطير أمام النسوة، لأن ليس عندها شيء تستحي منه أصبح الآن، لأن النسوة الذين أمامها قد وقعن فيما وقعت فيه. إذن كما يعني يقال أصبح الجميع كلهن في بوتقة واحدة، ووقعن في نفس الحفرة التي وقعت فيها امرأة العزيز. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فاستعصم ولئن، شوف إلى الآن مصر امرأة العزيز، سبحان الله، نعوذ بالله من هذا العشق، ولئن لم يفعل ما آمره، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إلى الآن هي مصرة، بل ليست هي فقط، النسوة تكالبن على يوسف عليه الصلاة والسلام وأخذنا يراودنه عن نفسه عليه الصلاة والسلام. هنا حقيقة فائدة قبل أن نكمل في هذه الأحداث، هذه القصة، وهي أن أهل الباطل وأن أهل الضلال يكونون حريصين على إفساد من حولهم. هم يعلمون أنهم على خطأ، ويعلمون أنهم على ضلال، ويعلمون أن ما هم فيه وما هم عليه هو شر وخطأ قبيح مذموم، ولكنها الشهوة والنفس الأمارة بالسوء والميل إلى الدنيا وإلى الراحة ونسيان ما عند الله تبارك وتعالى وإيثار العاجل على الآجل، كل هذه الأسباب وغيرها تجعل الإنسان يقع في هذه المخالفة. لكن هناك صنف من أهل الباطل يحبون أن تشيع الفاحشة، كما قال الأول، ودت الزانية لو زنت جميع النساء، لأن كما يقولون العوام كلنا في الهوى سوا، ما في أحد أحسن من أحد، فتحب الزانية الفاسدة، تحب لو زنت جميع النساء حتى يقعن جميعهن في هذا المستنقع القذر. وكذلك أهل الخمور، وكذلك أهل المخدرات، وكذلك أهل المسكرات، وكذلك أهل الربا، وكذلك أهل يعني الزيغ والضلال، وكذلك أهل البدع، قل ما شئت. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أهل الإفك في سورة النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، شوف سبحان الله، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني أمر عجيب، يحبون، يودون، يعملون الليل والنهار لأجل أي شيء؟ لإشاعة الفاحشة، لإشاعة الفساد. وقال الله تبارك وتعالى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموال مثل الآن موجود بعض القنوات مثلا سيئة قبيحة مجرمة ظالمة، يعني على مدار اليوم والليلة 24 ساعة في كل دقيقة في كل ثانية تحارب الله ورسوله، تحارب هذا الدين، تحارب كل فضيلة، تدعو إلى كل رذيلة، تنشر الخرافة، تنشر البدع، تنشر الزنا والخنا والفجور. طيب، أموال تضخ، ملايين الملايين تضخ، يضخها أصحابها وينفقها أصحابها في إنشاء مثل هذه القنوات الفاسدة. لماذا؟ لإسعاد الناس؟ لا، لإفساد الناس. وهذه حقيقة قمة الخذلان، أن يسخر الإنسان هذه الطاقات وهذه النعم التي من الله تبارك وتعالى عليه بها من نعمة الصحة والعافية والعقل والإبداع والمال والطاقة والشباب، كل هذا يسخر بدل من أن يسخر في طاعة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، وأن يسخره في خدمة هذا الدين وفي إعزاز هذه الأمة، يسخره في الكيد لهذا الدين ويعني الصدود عنه ونشر الرذيلة بدلا من نشر الفضيلة. فهذا حقيقة مثال، امرأة العزيز حرصت أن توقع النسوة فيما وقعت فيه. لذلك لابد أيها الإخوة أن نفهم قضية، بعض الناس الذين يدعون عبر مقالاتهم أو عبر لقاءاتهم في وسائل الإعلام المختلفة يدندنون دائما على قضية تحرير المرأة، أو على قضية مثلا الحرية الشخصية، هم يرفعون شعارات براقة ولكنها كذابة خادعة. يرفعون يقول حرية المرأة، هذا شعار جميل، أو شعار الحرية مثلا، هذه شعارات جميلة ولكنها تحمل في طياتها كما يقولون السم الزعاف، التدمير. لذلك هم في حقيقة الأمر الذين يريدون مثلا تحرير المرأة، مثلا هم في حقيقة الأمر لا يريدون مصلحتها، لا يريدون مصلحتها، ولكنهم حسدوها، حسدوا هذه المرأة المسلمة عندما تخرج بكامل حجابها وبكامل عفافها، ومع ذلك هي تكون في دراستها متفوقة مثلا، لأن الحجاب ما يمنع الدراسة، ما في أي علاقة بين الحجاب وبين العفاف والستر وبين التعليم، ليس هناك علاقة سلبية، بل العلاقة طردية والعلاقة إيجابية، وهذا الواقع يشهد له. فهذا المفسد عندما يرى أن الفتيات المسلمات المحجبات العفيفات المستورات الذاكرات المصليات الصائمات، ومع ذلك مع هذه الاستقامة والالتزام بأوامر الشريعة، أيضا في أمور الدنيا ما شاء الله متفوقات متميزات، قد كوننا الأسر، تزوجنا وكوننا الأسر، ويعني قد سرنا في حياتهن سيرة طيبة، ويرى في المقابل أن ابنته الكاسية العارية التي أصبحت يعني سلعة تباع وتشترى، تخرج هكذا أمام أعين الرجال والعياذ بالله، فينظرون إلى جسدها وإلى مفاتنها، ولا يستطيع هو أن يحرك ساكنا، ربما تجده في قرارة نفسه لا يعجب هذا الأمر، بقايا فطرة وبقايا رجولة وبقايا شيء من الدين ربما لا يقبل، عندما يرى ابنته تخرج أمامه بهذا اللباس الفاضح يريد أن يمنعها، ولكن كما يقال من فمك ندينك. تتكلم البنت وتقول له: يا أبتي، هل أنت رجعي؟ هل أنت متخلف؟ هل أنت ظلامي؟ هل أنت متطرف؟ ألست متحررا؟ ألست حداثيا؟ فتأتيه بهذه العبارات التي هو كان يطلقها ويلبسها على الناس، فعندها يلجم هذا ولا يستطيع أن يتكلم أو أن يمنعها أو أن يحرك ساكنا. فهذا يبعثه على الحقد والحسد عندما يرى العفيفات المحجبات، فيريد من هؤلاء النسوة من نساء المسلمين أن يكن كحال ابنته المتبرجة الكاسية العارية ليشفي غله بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى عن حال اليهود: نعم هناك من المسلمين وممن ينتسب إلى الدين الإسلامي وقد اتصف بصفات اليهود التي من صفاتهم كما قال الله تبارك وتعالى: ود الذين كفروا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، فهم حسدوا أهل الطاعة والإيمان والصلاح، وحسدوا المحجبات المصليات الذاكرات العفيفات المتسترات التي لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لهذا الزوج الذي استحلها بكلمة الله عندما قال: إمساك بمعروف أم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلذلك هذا مثال حقيقة، وهذه فائدة عظيمة لا بد أن ننتبه لها أيها الأحباب الكرام، وعلينا أن لا نغتر بهذه الشعارات الجوفاء البراقة التي والله ما أتت على وما جلبت على أمتنا إلا الويل والثبور وعظائم الأمور، إذ أنها في مضمونها تصادم هذا الدين جملة وتفصيلا. والخير كل الخير في اتباع ما أمرنا به ربنا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، عندها ننجو في الدنيا وفي الآخرة. نقف عند هذا، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم، لنكمل وإياكم أحبتي أحداث هذه القصة، قصة هذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.